بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أي كل البشر الأصل فيهم أنهم في خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالمؤمن الذي يعمل الصالحات ويصبر على هذا الأمر هو الذي سينجو. يبدأ الإنسان يومه وليلته بأي شيء، تمر الأوقات عنده بما يستغل هذه الأوقات، فالفراغ كثير، لكن أكثر الناس مغبون وخسران في فراغه. سوف نتحدث وإياكم عن بعض الأعمال التي يبدأها الإنسان منذ أن استيقظ من يومه إلى أن ينتهي يومه وليلته وينام. خلال اليوم والليلة ماذا يستطيع أن يعمل في وقته وفراغه؟ كيف يستغل الأوقات؟ بشرط إذا عمل العمل أن يخلصه أولا لله جل وعلا، ثانيا إذا أراد أن يتقرب إلى الله فلا يتقرب إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإخلاص والاتباع شرطان مهمان لقبول أي عبادة عند الله جل وعلا. وسنبدأ وإياكم منذ الغدوة والصباح، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو موثقها.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا
الأعمال التي يبدأ بها المسلم يومه سنة الفجر، وهي السنة التي تسبق الصلاة، وهي ركعتان يذهب العبد فيها إلى المسجد أو المرأة في بيتها فيصليها قبل صلاة الفرض، وهي من آكد السنن. قال عليه الصلاة والسلام في السنة قبل صلاة الفجر، قال: ركعتا الفجر، يعني السنة، خير من الدنيا وما فيها. كيف بالفرض نفسه؟ إذا كانت السنة بهذا القدر من الأجر، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر سفرا ترك النوافل، ترك الرواتب إلا سنة الفجر ما كان يتركها. وقال في حديث آخر: لا تتركوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. يا الله، ما أعظم هذه السنة! غريب أن النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على هذه الصلاة وأقرهم على قضائها حتى بعد الفرض، معنى سنة ذهب وقتها. قام أحد الصحابة يصليها بعد الفجر فقال له النبي: أربعا؟ يعني تبي تصلي الفجر أربع ركعات؟ قال: ما صليت الفجر سنة الفجر يا رسول الله، يعني فاتتني. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك إلا لأهمية تلك الركعتين. والسنة أن يقرأ الإنسان في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية: قل هو الله أحد، يخففهما. صلاة خفيفة سهلة يسيرة خير من الدنيا وما فيها. فإذا صلى العبد الفجر، خصوصا إذا كان في جماعة أو المرأة في مصلاها، فيستحب له بعد أن يذكر الله عز وجل أن يفتح المصحف، أن يقرأ القرآن، أن يبدأ يومه بتلاوة شيء من كتاب الله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. قبل الصلاة والإنفاق أول ما بدأ الله عز وجل القرآن. والمصيبة أن بعض الناس ربما من رمضان الماضي إلى اليوم ما ختم القرآن ولا مرة، بل الأغرب أن بعض الناس من رمضان إلى اليوم ربما ما قرأ ولا جزءا، بل البعض يقول: ما فتحت المصحف منذ انتهى رمضان إلى الآن. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجروا كتاب الله عز وجل. وما أجمل أن يفتح الإنسان في بداية يومه المصحف فيتلو القرآن فيزداد إيمانا وينشرح صدره ويطمئن قلبه. تلاوة القرآن ترفع الإيمان. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تخيل يا أخي الحبيب الحسن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. تخيل لو أنك قرأت آية مئات الحسنات آية واحدة وربما صفحة آلاف الحسنات وانت جالس بعد صلاة الفجر وقلت أذكارك وانتهيت منها وفتحت المصحف وبدأت تقرأ وما أجمل القراءة والحفظ والمراجعة من بداية الفجر بداية اليوم من أكثر ما يقوي حفظه في قلب المؤمن. كم حفظنا من كتاب الله عز وجل ونسيناه. القرآن اقرأوا القرآن إنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. سنة الفجر صليتها بعد الصلاة الفرض وبعد الأكار قرأت القرآن. ويستحب لك يا عبد الله أن تجلس كل يوم بعد صلاة الفجر في مسجدك تقعد تذكر الله عز وجل حتى طلوع الشمس. بعض المساجد بعد الصلاة ساعة إلا ربع بقي بعضهم ساعة إلا بعضهم نصف ساعة وزيادة. هذا الوقت يستحب لك أن لا تخرج من بيت الله عز وجل. فالقلب معلق هنا. القلب علق في بيت الله عز وجل في البيت الذي أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه. تجلس هنا في بيت الله وتنتظر الشمس حتى تطلع. فالوقت ليس وقت صلاة بعد صلاة الفجر ما في إلا من فاتت السنة. هنا قرآن هنا ذكر هنا تسبيح حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس وارتفعت ماذا تفعل؟ تصلي ركعتين ركعتان بعد شروق الشمس وارتفاعها. تعرف ما أجرك؟ من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له أجر حجة وعمرة تامة. الله أكبر. من يفعلها اليوم؟ من يستطيع أن يفعل هذا الفعل اليوم؟ البعض من الناس يقول حج وعمرة أنا جالس في مسجدي. نعم لكن من يستطيع أن يفعل هذا الفعل؟ الذي أولا صلى الفجر في جماعة ثانيا اعتكف في بيت الله عز وجل ورابط حتى طلعت الشمس. وفي هذه الأوقات الناس بين اثنين، إما يغلبه النوم فيذهب يرجع وينام وإما مرتبط بعمل فيذهب لكسب رزقه. أما أن يجلس العبد في هذه الساعة في بيت الله يذكر الله وينتظر حتى ترتفع الشمس ثم يصلي لله ركعتين هذا يستحق أن يرزقه الله عز وجل أجر حجة وعمرة تامة. من أفضل الأعمال التي تستطيع أن تقضي بها يومك وليلتك عيادة المريض أي زيارة المريض. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها من حق المسلم على المسلم ولهذا فهي سنة مؤكدة. أوصلها بعض أهل العلم إلى أنها من فروض الكفاية أي إذا مرض للمسلمين مريض وجب على الأقل واحد منهم أن يزوره أو يعوده. حتى لو لم تعرف مريضا زر أي مريض ولو لم تكن تعرفه لأن زيارة المريض لها من الأجر والفضل ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا. فإن زرته نهارا صلى عليك 70,000 ملك حتى تمشي. وزرته عشية أي في المساء صلى عليك 70,000 ملك حتى تصبح. وإذا مشيت وأنت تمشي في زيارة المريض فإنك تمشي في خرفة الجنة أي في ثمار الجنة. فإذا جلست عند رأسه نزلت عليك الرحمة. فإذا جلست غمرتك أي انغمست في رحمة الله جل وعلا، فما أعظم زيارة المريض. قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يسأل من أصح منكم اليوم صائبا، قال أبو بكر أنا، قال من اتبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا، قال من أطعم منكم اليوم مسكينا، قال أبو بكر أنا، قال من عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا. قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعت في مؤمن هذه الأربع إلا وجبت له الجنة. من أعظم الأعمال التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم زيارة المريض، كان يأتي فيزوره ويدعو له، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أو غيرها من الأذكار تدعو المريض توافيه تسليه، ولا تثقل عليه، لا تكلفك إلا دقائق معدودة، ثم الأجر العظيم عند الله جل وعلا. من أفضل الأشياء التي يكسب العبد بها أجرا عظيما عند الله جل وعلا شيئان مع بعضهما البعض، السلام وطلاقة الوجه وابتسامته. أما السلام فقد علم الله عز وجل آدم أول ما خلقه أن يسلم على الملائكة، وردت الملائكة السلام عليه وأخبره أنها تحية ذريتك من بعدك، بل هي تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فما أحلاها من تحية أتسلم على من عرفت ومن لم تعرف. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحبوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ السلام بينكم. كان ابن عمر يذهب إلى السوق لغير حاجة، يقولون له ولما؟ قال أسلم على من عرفت ومن لم أعرف. يا أيها الناس السلام، أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. سلم وأنت طليق الوجه، بشوش تبتسم، فإن ابتسامتك في وجه الناس صدقة، تصدق على هذا وتصدق على هذا. وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كان بساما، ما يكلمه أحد من الناس إلا وابتسم، بل كانت الملائكة تضحك له وتبتسم له صلى الله عليه وآله وسلم، فهي صفة الملائكة، صفة الأنبياء. ألم يقل الله عن سليمان لما سمع النملة فتبسم ضاحكا من قولها؟ فالملائكة تبتسم والأنبياء يبتسمون وصالحون يبتسمون، تعرفون لما؟ لأن صدقات يوزعونها على الناس، ابتسامة وسلام تشرح قلوب وتدخل في الناس السرور. لا تفعل كما يفعل البعض يحيون بتحيات الغرب، وينادي الناس ويحييهم بتحية ما أنزل الله بها من سلطان، ربما بعض الكلمات جميلة لكن لا تبدأ بها، ابدأ بالسلام ثم حي بما شئت ورحب الناس بما أردت. السلام والابتسامة لهما أجران عند الله عز وجل. يرجع الواحد منا من مسجده، من عمله، من دراسته إلى بيته، وقد ينسى أن في هذا البيت مع أهله وأولاده أجر عظيم لو احتسبه عند الله جل وعلا. إذا أتيت إلى أهلك بمأكل أو مشرب أو ملبس أو حاجيات فاحتسبها عند الله، فهي من أعظم الصدقات عند الله جل وعلا. أفضل صدقة دينار ينفقه الرجل في عياله أو في أهله، فاحتسب هذه الأغراض والحاجيات التي تشتريها لأهلك. الإحسان إلى الأهل والإحسان إلى الأولاد أجره عظيم عند الله جل وعلا. خيركم لأهله وعاشروهن بالمعروف. تربية الأولاد، الإحسان إليهم، العطف عليهم، الرحمة بهم، هذا فضله عظيم عند الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين لو عند بنتين فأحسن إليهما قلنا له سترا من النار يوم القيامة. يا الله شوف الأجر. وفي رواية أنا وهو كهاتين، وأشار إلى أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الأولاد من صبر على تربيتهم، على الصلاة، على الأمور الصالحة، الإحسان إليهم، الرحمة بهم، كل هذه من الفضائل. قد يمضي النهار بلا عمل، وقد يكون الإنسان في عمله أو دراسته وينسى أن هناك عمل يقضيه الإنسان في نهاره له فضل عظيم عند الله جل وعلا. ماذا العمل؟ إنها صلاة الضحى. صلاة الضحى سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الأوابين، أي الرجاعين إلى الله جل وعلا. صلاة الضحى قد ينساها الكثيرون، الطالب في مدرسته، الموظف في عمله، المرأة في بيتها، الرجل في دوامه، ينسى الناس صلاة الضحى. والحقيقة أنها صلاة عظيمة، أوصاها النبي لأبي هريرة يقول ما أتركها ما حييت، أوصاني ثلاث منها صلاة الضحى، وكان النبي يحرص عليها، أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، تبدأ بعد طلوع الشمس وتنتهي قبيل صلاة الظهر، وأفضلها قبيل أذان الظهر، وأفضلها حين ترمض الفصال أي يشتد الحر في النهار. صلاة الضحى من فضائلها أنها تجزئ عن صدقات كثيرة. يقول عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، إذا أصبحت كل مفصل في جسدك يجب عليك أن تخرج عنه صدقة، عدها بعضهم 360 صدقة. طيب شلون؟ قال كل تسبيحة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك كله. شيء واحد تسويه يجزئ عن 360 صدقة كلها. ما هو هذا الشيء؟ قال ركعتان يركعهما من الضحى. من فكر في نهاره سواء كانت العمل أو كانت في مدرسة أو كانت في البيت أو كانت في أي مكان، أن يتوضأ في النهار ويصلي لله عز وجل ما شاء ركعتان ركعتان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تروي إحدى زوجاته بأنه كان يصليها صلاة خفيفة. أدي هذه الأعمال واقتنص الأجر من الله جل وعلا. من أجمل الأمور في ديننا الحنيف الطهارة والنظافة، فالطهور شطر الإيمان، ولهذا استحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته السواك. أما السواك فهي سنة مستحبة، قال النبي أن يأمر أمته بها، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، بل كان النبي أول ما يستيقظ من نومه في الليل يشص فاه بالسواك يتشوك عليه الصلاة والسلام. وكان إذا دخل البيت تقول عائشة أول ما يبدأ بالسواك طهارة نظافة رائحة جميلة، ولهذا استحب السواك لأصحابه، بل كان في آخر حياته اشتهى أن يتسوك، فرأى السواك عند عبد الرحمن بن أبي بكر، فأخذته عائشة من أخيها ولينته ورطبته وسوكت به ثمه الطاهرة صلى الله عليه وآله وسلم. السواك تعرف ما فضله؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ديننا دين النظافة، ديننا دين الطهارة، تتطهر وفي نفس الوقت تؤجر عند الله ويرضى الله عز وجل عنك. أما ما في السواك من فوائد، فقرأ الكتب والإعجاز وعلماء الغرب والمسلمين كلهم ذكروا فوائد كثيرة بالسواك والمادة التي تخرج من هذا السواك. وأفضل شجرة يتسوق الإنسان بها ما يسمى بالأراك، شجرة الآك، وما يعرف اليوم بالسواك متواجد حاليا من تلك الشجرة، فهي شجرة استحب النبي صلى الله عليه وسلم أن نتسوك بها. العبد في يومه وليلته قلبه معلق بالمسجد، وإذا أذن مؤذن فإن قلب المؤمن يرتبط بهذا الأذان، بل المؤمن أحيانا ما يحتاج حتى إلى منبه ينبهه بوقت الصلاة، قلبه يشعر بأن هذا وقت الصلاة. ويعلم المؤمن أن الصلاة الفريضة قد تنقص، فقد يصلي الفريضة وينقص شيئا من أجرها، يلهو ويسهو. ما الذي يجبر هذه الفريضة؟ النوافل، صلاة التطوع. كم في اليوم والليلة من صلاة تطوع؟ كم من ركعات؟ ذكرنا آنفا سنة الفجر وهي آكد السنن، لكن في اليوم والليلة 12 ركعة غير فريضة، سنن راتبة يحرص المؤمن عليها. 12 ركعة، أي ركعات هذه؟ بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، هذه 12 ركعة المسلم يحرص عليها لا يفوتها. تعرف ما أجرها لو حفظت عليها؟ قد لا تأخذ في اليوم والليلة إلا دقائق، لكن فضلها عظيم عند الله عز وجل. من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. يا الله، بيت من ذهب وفضة، ملاطه مسك، وأي ذهب ذهب الجنة غير عن ذهب الدنيا، وأي مسك مسك الجنة. الواحد فينا في الدنيا قد ينظر 20 سنة حتى يحصل على بيت، والله أعلم شو صاير هذا البيت، وقد لا يهنأ بهذا البيت أصلا. أما بيت في الجنة، كل يوم وليلة تبني لك بيتا بإثنى عشرة ركعة. والمؤمن إذا حضر في الصلاة فإنه يسرع عند الأذان أو بعد الأذان مباشرة إلى بيت الله جل وعلا. ليش؟ حتى يدرك الصف الأول، فإن إدراك الصف الأول له من الفضل ما له. ولهذا كان الصالحون وكان الأوائل لا يتسابقون على الصلاة فقط، إنما كان سباقهم على الصف الأول. واعلم أخي الحبيب أن وقوفك في الصلاة في الصف الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو آخر الصفوف يختلف عند الله جل وعلا. فمن صلى في الصف الأول كان أفضل وأحب إلى الله من الصف الثاني، بل جاء في الحديث إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. الله أكبر، الله يرحم من أصحاب الصف الأول. وبعض الناس تجده إذا جاء إلى المسجد ربما جلس في الخلف ينتظر الصف الأول امتلأ، الصف الثاني يجلس في الصف الثالث، مع أن الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم الناس، شوف الحديث، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لتهموا. يعني فرضا في الصف الأول في مكان واحد وجوا اثنين وصلوا بنفس الوقت، هذا يريد أن يأخذ المكان وهذا يريد أن يأخذ المكان نفسه، لو علم الناس الأجر في الصف الأول ما تنازل واحد عن الثاني، بل لو اضطر الاثنان أن يقترع قرعة يستهموا سهما، كل واحد يريد هذا المكان وهذا يريد هذا المكان، لو علم الأجر لفعلوا. شوف اليوم الناس تجدهم للأسف الواحد جالس وينظر إلى الناس تأخذ الصف الأول وهو ولا يبالي. ولهذا كان الصالحون مثل سعيد بن جبير، سعيد بن جبير أو سعيد بن المسيب تابعي جليل من علماء التابعين، يروى عنه أنه 40 سنة 40 سنة ما صلى إلا في الصف الأول. والأفضل ليس فقط أنك تأتي في الصف الأول بل تدرك تكبيرة الإحرام، هذا أعظم بعد، أنك مو فقط تحرص على الصف الأول، لا لا لا، ما يكبر الإمام إلا وأنت في المسجد، لأن فضل تكبيرة الإحرام فضل آخر بعد. ولهذا كان الصالحون كالأعمش قارب 70 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام أبدا. وأحد الصالحين أحد السلف مر عليه 50 عاما ما فاتته تكبيرة الإحرام إلا مرة عند وفاة أمه، هذا الذي منعه عن تكبيرة الإحرام. واسمعوا للحديث، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. من الأعمال التي يغفل عنها الكثيرون من الناس وهي يسيرة وأجرها عظيم عند الله جل وعلا، الإحسان إلى الجار. كل منا يعيش وعنده جار عن يمينه وجار عن يساره وربما جار أمامه، هؤلاء الجيران الذين يحيطون ببيتك، أتعلم أن من الإيمان بالله جل وعلا أن تحسن إلى هؤلاء الجيران؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ليكرم جاره، بل إن جبريل سيد الملائكة عليه السلام كان يوصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا بجاره، بل حتى لو كان الجار غير مسلم فإن له حق الجوار. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجرب. فالله جل وعلا أوصى بالجار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي النساء قال: لتحقرن جارة جارتها ولو ثلث نشاة، يعني أي شيء يسير حتى من الأشياء التي يعني ربما تستحي الواحدة أن تهديه لجارتها فلتفعل، لا تحقرن من المعروف شيئا. ولهذا قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت برقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار. وسئل عن امرأة تؤذي جيرانها، مصلية ذاكرة لربها عابدة صائمة، يعني في أعمالها العبادات قد اكتملت، لكن عيبها الوحيد أنها تؤذي جيرانها بأي شيء بلسانها. قال عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، هي من أهل النار. وأخبر النبي أن أربع من السعادة، من هذه الأربع الجار الصالح. والله ما في أحلى أن يخرج الإنسان من بيته فيرى جاره ويسلم عليه يتفقده. كان عبد الله بن المبارك رضي الله عنه عنده جار يهودي ليس بمسلم، وكان إذا اشترى أي شيء من فاكهة أو لحم بدأ بجاره فأعطاه. وكان العلماء ينهون عن إعطاء شيء من الأضحية لغير المسلم، إلا أن بعض أهل العلم كالحسن البصري وغيره رأوا أن الجار له حكم آخر يعطى ولو كان كافرا من الأضحية، وفي المسألة خلاف. وهذا أبو حنيفة النعمان الإمام العالم، ذلك الرجل الإمام في زمانه، كان عنده جار يعمل إسكافا ويأتي بالليل يشرب الخمر في بيته، الجار يشرب الخمر ويزعجه، وكان يظهر صوتا يؤذي أبا حنيفة، ولم يكن يتكلم عليه أبو حنيفة رضي الله عنه. في يوم من الأيام افتقد صوته، فلما صلى الفجر سأل عنه، قال: وقع في مشكلة فمسكته الشرطة. فذهب مسرعا أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله، وذهب إلى دار الشرطة وشفع له وأخرجه حتى رجع إلى بيته. هكذا كان يفعل الصالحون مع جيرانهم. قال أحدهم: له جار اسمه سعيد بن العاص، فأراد أن يبيع بيته، وكان سعيد من أحسن الناس جوارا، فقال للناس: من يشتري بيتي وجواري؟ قالوا: تبيع جوارك؟ قال: جواري أغلى من بيتي، هل لكم بجار إذا أسأت إليه أحسن إليك، وإذا جهلت حلم، وإذا عصرت أعطاك حاجتك؟ سمع بالخبر من سعيد بن العاص، قال: أنت قلت كذا وكذا؟ قال: وما حملك على بيع بيتك؟ قال: الحاجة يا سعيد. قال: وكم تريد بيتك؟ قال: 100,000. قال: خذ 100,000 واجلس في بيتك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، إذا أردت الأجر العظيم من الله جل وعلا تعاهد جيرانك، وافي جيرانك إن أصيبوا وافرح معهم إن فرحوا، سلم عليهم إن قابلتهم، تفقد أحوالهم، كن محسنا إليهم، فهذا من الإيمان بالله جل وعلا. من الأمور التي يحسن ألا يمر عليك يوم إلا وتفعلها الصدقة، فما من يوم يصبح فيه عباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. أتريد أن تسارع إلى الجنة؟ أتريد أن تكون من أصحابها؟
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
أتعرف من المتقون؟
الذين ينفقون في السراء والضراء.
كان غنيا، كان محتاجا، إلا أنك تجده ينفق ولو كان ضعيف الدخل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة، تعرف شنو قال؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمن الغنى، يعني في حال الصحة والنشاط عندك شوية فلوس تبي تجمع أكثر وأكثر ومتأمن أنك تعيش كثير، هني الصدقة عظيمة. تدري ليش؟ لأن الناس عندهم: أنا بسوي وبأفعل وبأسافر وبأبني، ولهذا الصعب ينفق في هذه الحال. قال ولا تمهل، يقول عليه الصلاة والسلام ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني خلاص عند الغرغرة، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان.
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق.
بعض الناس عند الموت يقول يا ليتني رجعت إلى الحياة فأفعل وأفعل وأفعل. يقول ابن القيم رحمه الله أن من أعظم أسباب انشراح الصدر أنك تحسن إلى الناس. تخيل لو تروح فقير أسرة فقيرة فتعطيهم مؤونتهم وتدخل السرور إلى قلوبهم، تعرف الفرح والضحك الذي تراه في وجوه الأطفال والسرور في وجوه الوالدين، هذا يخليك ينشرح صدرك أصلا. إذا كنت مريضا وعجز الأطباء عن شفائك فحرص على الصدقة، فإن المريض يتداوى بالصدقات. جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك وقد كان في رجله قحة ما شفيت، حاول مع كل الأطباء تنزف صديدا وما شفيت، فقال له احفر بئرا فإنك بإذن الله تشفى. حفر بئرا لله عز وجل وما مرت أيام إلا وشفاه الله جل وعلا. تصدق يا عبد الله فإنه ما نقص مال من صدقة. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. لا يصح أن يمضي الإنسان في يومه وليلته من غير أن يتعلم علما، آية وتفسيرها أو حديثا ومعناه أو حكما يتعلمه ويتدارسه، بل الأصل أن يذهب الإنسان إلى مجالس أهل العلم في يومه أو ليلته، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من أراد الرفعة عند الله عز وجل فبالعلم.
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
بل فضل العالم على العابد كما قال صلى الله عليه وسلم كفضل على أدناكم. فرق بين إنسان يصلي ولا يعرف كيف يصلي، لا أداها كما أداها النبي، وإذا أخطأ ما يعرف كيف يتصرف، يحج ولا يعرف الأحكام، ربما يبيع ويشتري فيقع في الحرام، بل ربما حتى في علاقاته الاجتماعية خاط الحال بالحرام. ليش؟ ما تعلم العلم. مجالس العلم وأهل العلم من أعظم المجالس في الأرض، بل إن الملائكة تحفها والسكينة تنزل عليها والرحمة تغشاها، ويذكرهم الله عز وجل أهل العلم الذين يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، يذكرهم الله في من عنده. والطريق إلى العلم يسهل الله له به طريقا إلى الجنة. تخيل لو خرجت من بيتك تبحث عن مجالس أهل العلم والعلماء لتثني الركب عندهم، فإن الملائكة تخفف أجنحتها تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هل تظن أن الجاهل والعالم يستوون عند الله عز وجل؟
قل هل يستوي الذين يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
عليك بالعلم في يومك وليلتك، اقتني الكتب، اسمع الأشرطة، ادخل إلى المواقع وبعض المحاضرات الإلكترونية، اجلس عند الشيوخ والعلماء، اجعل في يومك وليلتك برنامج لطلب العلم. كلما ازددت في العلم كلما خشيت الله عز وجل أكثر.
إنما يخشى الله من عباده العلماء.
فإذا وصل الإنسان إلى مرتبة العلماء فهو أخشى الناس بربه جل وعلا. من الأعلى الأعمال التي فرط الكثيرون في أجرها عمل إن فعلته لك أجر جبل عظيم من الحسنات. جبل عظيم من الحسنات أي عمل هذا؟ نحن إذا عملنا بعض الأعمال لك 10 حسنات، 100 حسنة، 1000 حسنة، لكن جبل عظيم من الحسنات أي عمل؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد جنازة حتى يصلى عليها له قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراط. يعني هذا قراط جبل وهذا قراط. قيل: وما القراط؟ فرسول الله قال: مثل الجبلين العظيمين، قراط عند الصلاة جبل، وقراط آخر عند الدفن جبلان. فأي عمل هذا فرط الكثيرون فيه؟ ربما لا يأخذ من وقتك إلا نصف ساعة، ولك كل هذه الحسنات إذا كانت الذرة عملها الإنسان يوم القيامة يراها، كيف بالجبل العظيم؟ فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ابن عمر لما سمع بالحديث في سنوات بعيدة طويلة، سمع هذا الحديث في زمن متأخر، كان بيده حطيات فرماها على الأرض، كان يظن الأجر فقط في الصلاة، ما علم أن بالدفن جبل آخر. قال ابن عمر رضي الله عنه: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. صلاة الجنازة عمل عظيم، أجر كبير عند الله عز وجل، فأينا الذي يحرص على هذا العمل؟ يقول شيخنا ابن باز رحمه الله عندما سئل عن رجل يصلي فإذا بها جنازتان أو 3 وأحيانا 10 جنائز وقت واحد وصلاة واحدة وتدفن معا كل واحد في قبره، قال: لكل جنازة قراط وفضل الله واسع، فأين المتسابقون؟
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
من الأعمال العظيمة التي لا تفوت المؤمن في حياته الصوم. وما أدراك ما الصوم؟ يقول الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا صوم، فإنه لي وأنا أجزي به. يدعو الإنسان طعامه وشرابه وشهوته من أجل من؟ من أجل خالقه جل وعلا. قال الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. الصوم عمل عظيم لو استشعره الإنسان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم، ولهذا كان يصوم الاثنين والخميس، وأوصى أصحابه ألا يفوت شهر إلا وقد صاموا فيه 3 أيام، كما وصف بذلك أبا هريرة وغيره: أوصاني خليلي ب3، منها وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، إن صمتها والحسنة ب10 كأنك صمت الشهر كله. وأوصى عليه الصلاة والسلام بصيام عرفة وعاشوراء وتاسعاء والأشهر الحرم وغيرها من الأيام الفضيلة التي استحبها الشرع لصيامها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. تخيل، والصوم في الشتاء غنيمة باردة، أما في الصيف ظمأ الهواجر، كان يبكي عليها أصحاب النبي والصالحون قبل وفاتهم يبكون على لذة الصيام في اليوم الحار طويل النهار شديد الحرارة، يبكون على لذة الصيام في هذه الأيام. فلنحرص على الصيام ولنعود أنفسنا وأولادنا وأهل بيتنا. ويا حبذا لو اتفقنا على الصيام في البيت، فيجتمع الأهل والأسرة تجتمع على صيام يوم ليس من أيام رمضان، صيام تطوع يجتمع الأهل فيه. من الأعمال الصالحة أيضا أن يصل الإنسان رحمه، أعمامه، أخواله، عماته، خالته، أبناء العم، هؤلاء الناس الأقربون من السنة أن يصل الإنسان رحمه، بل أجرها عظيم عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يبسط الله له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني بعد ما يموت يذكره الناس بالخير، قال: فليصل رحمه. ولهذا قال الله جل وعلا للرحم بعد أن تعلقت بالعرش تستعيذ به من القطيعة، قال أما ترضين أن أصل من وصلك؟ فالله عز وجل يصل برحمته من يصل رحمه. ما أجمل أن يجعل الإنسان له جدولا فيصل فيه العم، والعم مثل الأب، عم الرجل وأبيه، ويصل العم ويصل الخالة، والخالة بمنزلة الوالدة، تخيل الخال مثل الوالدة، يجعل له جدولا لزيارة الأعمام والأخوال والعمات والخالات. هؤلاء صلتهم أصلا واجبة، ولهذا الله جل وعلا قال في القرآن: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. إذا أراد الإنسان أن يشعر بشراح الصدر وببركة الرزق وبلذة الحياة فليصل رحمه، ولا يقطعهم، ولا يقولن أحدنا ما زاروني ما أزرهم، ما جاءوا لي ما أجي إليهم. هذا خطأ، ليس الواصل بالمكافئ، لكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. بل جاء رجل يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجهل، أن هناك من رحمه من يجهلون عليه وهو يحلم عليهم ويسبونه ويسفهونه وهو يفسد إليهم ويسيئون إليه. قال: إن كان كما قلت فكأنما تسفهم المل. استمر بصلة الرحم ولا تقطعها، فذلك الذي أمر الله عز وجل به أن يوصل. من أعظم الأعمال التي تستطيع أن تقضي بها وقتك في يومك وليلتك الدعوة إلى الله تعالى، وكفى بالدعوة شرفا أنها نشبت إلى الله. بل أفضل البشر هم الأنبياء والرسل، أعطاهم الله عز وجل هذه الوظيفة، وظيفة الدعوة إلى الله. كيف تدعو إلى الله في هذا الزمن؟ الأمر سهل يسير. كان الناس في السابق إذا أرادوا أن يبلغوا رجلا في قرية بعيدة أو في بلد آخر احتاجوا إلى السفر، إلى الوقت، إلى المال، إلى الجهد. أما اليوم الأمر لا يعد جهده فقط كبسة زر، ضغطة زر تدخل إلى مواقع تبدأ تنشر الدعوة إلى الله عز وجل في مشارق الأرض ومغاربها. قد تكون لا تملك شيئا من العلم، نعم لا تدعو إلا بعلم، لكن أحيانا ما عندي أنا علم كثير، مجرد نقلك للصحاح والثقات تنقل مواقعهم، تنقل مقالاتهم، تنقل دروسهم ومواعظهم إلى أناس ربما غفلوا عنها، ربما احتاجوا من يبلغهم دين الله عز وجل. والله ما في أفضل من الدعوة إلى الله، كما قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تخيل، تخيل لو أحلم على يديك إنسان في أقصى الأرض، في الصين مثلا، في أستراليا، في روسيا، في أفريقيا، كل أولاده وذريته من بعده إلى قيام ساعة، إن كانوا مسلمين فإنهم في ميزانك. أي عمل أرجى من هذا العمل؟ إن دعوة غير المسلم إلى الإسلام ودخوله في الإسلام خير لك من الدنيا وما فيها. الأمر سهل، الأمر يسير. أعرف مجموعة من الشباب أنشأوا حسابا في التويتر يدعون فيه إلى الله جل وعلا بلغات، ما يمر يوم إلا ويدخل في الإسلام على أيديهم إنسان، مرة من الأرجنتين، مرة من هولندا، مرة من أمريكا، مرة من كذا، مرة من، ينشرون دين الله عز وجل وهم جلوس في بيوتهم عبر جهاز صغير. ومن الناس من أسر صفحات، أنشأ صفحات في الفيسبوك، ومنهم مواقع متكاملة، ومنهم من أنشأ مواقع بعدة لغات. ليس عليك إلا أن تشارك معهم، تساهم في النشر، تكون حلقة وصل بين هؤلاء الدعاة وبين غيرهم، فتأخذ الأجر كله والدال على الخير، لو مثل أجر فاعله. كل يوم وليلة احرص على أن تميت منكرا تنهى عنه وتغيره، وتأمر بمعروف وتنشره، فتلك صدقة لك عند الله عز وجل. أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تأتي يوم القيامة لها وصف خاص. ما هو الوصف؟ تأتي يوم القيامة غرا محجلين. الغرة العلامة في الرأس في الوجه، والتحجير في الأطراف. من أي شيء؟ من آثار الوضوء. إذا توضأ العبد صار فيه علامة مميزة عند الله عز وجل يوم القيامة، وهذا دليل على أن هذا الرجل يوم القيامة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من أفضل الأعمال أنك تجدد الوضوء كلما أحدثت، حتى لو لم يكن وقت صلاة، أحدثت كما كان بلال يفعل كلما أحدث توضأ، وإذا أراد العبد أن ينام يتوضأ، وكل صلاة فرض يجدد فيها الوضوء وإن لم يحدث قبلها. فالوضوء له أجر عظيم عند الله جل وعلا، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. تخيل، خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، خطايا الوجه، اليدين، الرجلين، مع الوضوء تغسل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: أنا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، علمنا. أول شيء قال: إصباغ الوضوء على المكاره، ومن توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه. احرص على أن تكون على طهارة، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والطهور شطر الإيمان، فكن طاهرا على وضوء في كل حيانك، فإن الله عز وجل يحب هذا. إذا جاء الليل وعسعس وخيم الظلام ودخل الناس بيوتهم وأخذوا مآخذهم، في تلك اللحظات وهذه الساعات أغلب الناس غافلون، إلا جزء يسير من الناس. من هم؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام، أي صلى الليل، بعشر آيات لم يكبر الغافلين رفع اسمه من سجل الغفلة، بشرط أن يقوم الليل بعشر آيات. عشر آيات ولا شيء، كفار السور، يصلي ركعتين رفع اسمه من سجل الغفلة، لم يكتب من الغافلين. طيب لو طول شوي وقام بمئة آية كتب من القانتين، يا الله. طيب ومن قارئ بألف آية، هؤلاء الخلص كتب من المقنطرين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. تعود يا عبد الله أن تقوم قبل الفجر أو في منتصف الليل، أن تقوم من فراشك فتصلي ركعات لله عز وجل ثم تعود وتنام. إن لم تستطع آخر الليل أو منتصف الليل، على الأقل صلي قبل أن تنام شيئا من الليل، واجعل آخرها وترا. من الأعمال الصالحة التي لا بد أن لا يفوت يومك ولا ليلتك إلا وفعلتها، التوبة لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يعني لازم في توبة بالنهار وتوبة بالليل، لازم نعود نفسنا إن في كل يوم نتوب مما أخطأنا فيه في الليل، وكل ليلة نتوب من أي شيء مما أخطأنا منه في النهار. يعني أنا عندي هذه الذنوب الكثيرة اللي عشان أتوب كل يوم مرتين، كل يوم وليلة؟ نعم، كل بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين من التوابون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة لها ثلاثة شروط. أول شيء تندم، أخطأت بالنهار جاء الليل، شنو سويت بالنهار؟ أجعلك حساب في الليل، حساب في النهار. سويت أنا في النهار؟ أنا تأخرت عن هذه الصلاة، أنا ما كلمت أمي عدل، أنا نظرت إلى هذه الصورة، أنا استمعت كذا، أنا قلت كذا، جمعت سيئاتك أخطائك. تندم عليها أول شيء، تعزم على ألا تعود، وتعاهد الله عز وجل على هذا، وتقلع خلاص، فترجع للذنب مرة أخرى وتستغفر الله عز وجل. في اليوم مرة وفي الليل مرة، كن دائما توابا. إن الله يحب التوابين، يعني كثير التوبة. من الأعمال الصالحة أيضا يا عبد الله التي تستطيع أن تفعلها، بل يجب أن تفعلها في يومك وليلتك، الدعاء. وما أحلى الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ما في عمل أعظم عند الله عز وجل من الدعاء، بل جاء في حديث آخر: الدعاء هو العبادة. يعني تريد معنى العبادة؟ معنى العبادة شنو؟ أن تطلب من الله عز وجل. وصورة الطلب الدعاء. ولهذا الله عز وجل سمى الذي لا يدعو متكبرا عليه،
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي.
اللي متكبر ما يبي يرفع إليه، اللي متكبر ما يبي يطلب من ربه، اللي متكبر ما يبي يتضرع إلى الله عز وجل. ولهذا تجده قليل الدعاء. أخي الحبيب، من أعظم ما تفعله في يومك وليلتك أن تتفرغ للدعاء. يعني دور لك وقت مثلا بين الأذان والإقامة، اشتغل كل الدعاء. تعال مبكر، أذن، صلى ركعتين في المسجد، انتظر إقامة، فهذا وقت إجابة. استغل هذا الوقت كله في الدعاء. وقت ثاني إذا أذن المؤذن تدعو. وقت ثالث في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء، أكثر من دعائك وأنت ساجد. لا ترفع رأسك، ليش ترفع رأسك؟ شنو عندك في حياتك؟ شنو عندك طلبات من أمور الدنيا أمور الآخرة؟ يا أخي ألح إلى الله عز وجل بالدعاء. لا تدعو مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع، ألح. الإلحاح أنك تكثر من الطلب حتى لو لم يستجب الله عز وجل. شفت الطفل أحيانا شلون يلح أمه، كيف يطلب، كيف يبكي، كيف يتضرع، كيف يلح، كيف مرة ومرتين، ما يمل الطفل من أمه وهو يطلب غرضا ما. هكذا افعل مع ربك، ولله المثل الأعلى جل وعلا. ألح بالدعاء مرة وعشرة ومئة وألف، لا تقف على الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة. ولهذا لما سأل الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ يعني صارخ ننادي ربنا بصراخ عشان يوصل الصوت، ولا قريب بالسلم؟ فأنزل الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ادعو الله وأنت موقن بالإجابة، ارفع يديك، فإن الله يحب أن يرى عبده يرفع يديه، ولن يردهما الله عز وجل صفرا طائبتين.